بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. يعني هذا ليس من باب الكذب، هذا من باب الملاطفة، يقول للصغير: يا بني، يعني أنك بمنزلة ابني في العطف والحنان والمحبة، هذا لا بأس به. لو قال الزوج لزوجته: يا أختي، هل يجوز؟ نقول لا بأس، هذا من باب أنها أخته في الإسلام. طيب لو قال: يا أمي، هذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول لا يجوز لأنها تحل له وأمه لا تحل، وهذا يشبه الظهار، أنت عليك ظهر أمي. ومنهم من يقول لا بأس لأنه لا يقصد التحريم، إنما يقصد في يعني الاحترام والمحبة. وكل شك أن الأولى تجنب هذه اللفظة مع الزوجة: يا أمي، هذه تتجنب، لكن ليست ظهارا، لو قالها فليست ظهارا، لكن لا شك الأحوط بعد عنها. أما قول: يا أختي، هذا لا بأس به، لأن يعني إبراهيم عليه السلام قال لسارة: هذه أختي، أي أختي في الإسلام. فإذا إذا قال: يا ابني، ما فيها شيء. أو الصغير يقول: يا عمي، ما فيها شيء، لأنه يعني ليس المقصود العم والابن يعني في النسب، إنما هذا من باب الاحترام والتقدير ومن باب الحنان والعطف. وثبت أن معاذ ومعوذ بن عفراء في غزوة بدر قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عمي، أين أبو جهل؟ حديث الصحيحين. فلا بس، والصغير: يا عمي، ليس هذا بكذب، هذا من باب الاحترام والتقدير. وهذا يقول: يا بني، ويقول الصغير: يا والد للكبير، كل هذا لا بأس به، وليس من باب الكذب، هذا من باب الاحترام للكبير والعطف على الصغير. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني. مع أن المغيرة كبير، أنس رضي الله عنه كان صغيرا، وأما المغيرة فرجل كبير، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي بني، يعني لأنه في مقام التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في السنن أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فلم يقلها المغيرة مراعاة للسن، لا، المغيرة رجل كبير، لكن قالها لأنه في مقام التعليم. المغيرة لح على النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال عن الدجال، سأله كثيرا، يعيد مرة بعد المرة خوفا من أجل أن يعرف صفاته. النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه أنه لا حاجة لهذا الخوف الشديد، وأنه لا يضره، يعني يغلب على، أو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيتأخر خروجه، لأنه يخرج قرب خروج عيسى عليه السلام، يخرج الدجال يقتل عيسى عليه السلام، هذا يعني متأخر. النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وقال له هذه الكلمة إلى أنه في مقام التعليم، ولا سيما مع الخوف الشديد والإلحاح في السؤال. قال: أي بني، ما بالحنان والعطف عليه في مقام التعليم، أي بني، وما ينصبك منه، أي ما يتعبك و يشق عليك في كثرة السؤال، إنه لن يضرك. يعني هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المغيرة سالم من الدجال ولن يضره. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. باب الاستئذان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى رضي الله عنه فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر رضي الله عنه أقم عليه البينة وإلا أوجعتك، يعني ضربا. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به، يعني هذا من باب يعني التأكد وتثبت في الرواية، وليس معناه أن عمر رضي الله عنه لا يقبل خبر الواحد، هذا غير صحيح، إنما أراد عمر رضي الله عنه أن يتثبت من جهة ومن أجل ألا يتقول الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، فكان يطالب من يخبر بآخر يشهد معه، وليس من أن خبر واحد لا يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الواحد إلى الملوك يكتب كتاب يرسله مع واحد، يرسله مع دحية الكلبي فيرسله مع شخص وتقوم الحجة على الملك. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع الملوك، ولا شك أن خبر الواحد الثقة مقبول، وهذا يدل عليه القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية إن جاءكم عدل فاقبلوا، أن التبين في خبر الفاسق. والحديث كثيرة في قبول خبر الواحد، الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الذي أخبرهم عن القبلة واحد وقبلوا الخبر واستداروا، وفي تحريم الخمر سمعوا شخص واحد يقول أن الخمر قد حرمت فتركوها، أخبار كثيرة تدل على قبول خبر الواحد. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يهاب الناس الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يعجلوا ويكثروا، لأن الكثار من الحديث مظلة الخطأ، وقد يعجل بعض المنافقين أو ضعاف الإيمان بالتحديث، فأراد أن يهاب الناس كثرة الحديث لئلا يكذب أحد أو يستعجل في الرواية فيقع في الخطأ. هذا في مشروعية الاستئذان ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع، الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، كما قال تعالى يا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، هذا في تصريح بالرجوع. إذا لم يصرح صاحب المنزل بالرجوع فإنك تقتصر على ثلاث مرات. كيف تكون الثلاث؟ هل ثلاث يعني واحد طرق الباب مثلا يعني أربع خمس طرقات متوالية؟ هذه واحدة بلا شك، يطرق ويد طرقات ثم ينتظر، هذه واحدة، ثم يطرق مرة أخرى طرقات ثم ينتظر، ثم يطرق الثالثة وينتظر، إن أجابه صاحب المنزل وإلا رجع، ولا ليس له أن يطرق مرة رابعة، يكتفي بالثلاث. لكن قال بعض العلماء إذا كان يغلب على ظنه أن صاحب البيت لم يسمع لساعة البيت أو لمثلا فيه مثلا مكيفات شغالة أو فيه أشياء أصوات تمنع من السماع فلا حرج أن يزيد، لأن العلة معقولة لأن لا يحرج صاحب المنزل. إذا كان يغلب على ظنه أنه لم يسمع، ويغلب على ظنه أنه لو علم بمجيء فرح بذلك، فلا بأس أن يزيد في الاستئذان لأن العلة معقولة. إذا غلب على ظنك أنه سمع ولكنه لا يريد أن يخرج فلا تحرج، تطرق ثلاث مرات ثم ترجع، لأن بعض الناس يستحي أن يقول ارجع، وبعض الناس قد يغضب ويزعل إذا قيل له ارجع، أنها مذكورة بنص القرآن، ولكن بعض الناس يغضب ويكون في نفسه وربما يقاطع هذا الشخص يقول أتيت وتعنيت إليه وطرقت عليه استأذنت عليه، وقال يرجع كيف يعني أنا جاي الآن وضيف عنده يردني؟ يعني بعض الناس لا يستحمل هذا، هذا خطأ بلا شك، لأن هذا نص القرآن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولا ينبغي صاحب المنزل أن يرده إلا لأمر يستدعي الرد، ما يرده بدون سبب، لا، لأن من أتاك له حق عليك، يعني عنا إليك وقدرك وجاء إليك فله حق، تقابله بالبشر والسرور والفرح، تضيفه وتشكره على أنه خصك بالزيارة، هذا هو الواجب في الأصل. لكن قد يكون عند صاحب المنزل ظروف ومانع من استقباله، شغل أو عنده في يعني سبب يمنع من استقباله، والزيارات تكثر ولا سيما في الزمن السابق. أما اليوم تغيرت الأحوال وصار الشخص لا يأتي إلا بموعد عن طريق وسائل الاتصال، يتصل به وينسق معه متى أتيك في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، فقل الحرج بين الناس. لكن في السابق كيف يتزاورون؟ يأتي فجأة لأنه ما في وسيلة، فيأتي فجأة بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء في أي وقت، يطرق على الباب في أي وقت، ربما يكون صاحب المنزل في حاجة في شغل مع أهله أو عنده شغل آخر أو مريض متعب أو ما شابه ذلك من الأعذار، فلا حرج، يخرج إليه سلم عليه ويقول الله جيتك غالية علي وأنا أفرح بمجيئك، ولكن اعذرني اليوم عندي كذا، وإن كان يستطيع أن يبين العذر فهو أولى لعجل أن تطيب نفس الزائر. وإن كان العذر يعني شيء خاص به فلا حرج أن يعتذر بالعموم، أنا مشغول اليوم عندي ظروف ولكن جيتك غالية علي وليتك تعوضني وأنا أجيك إن شاء الله مرة أخرى، يستطيب نفسه، يجمع بين الخيرين، له أن يرده، لكن كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، وقولوا للناس حسنا يرده بلطف وحسن منطق فيزيل ما في نفسه. فالمقصود أن هذا الأدب ثابت، لكن الناس قلت حاجتهم إليه اليوم بسبب وسائل الاتصال، فيندر أن يأتي أحد بدون خبر وبدون موعد لكثرة إشغال الناس ولتيسر وسائل الاتصال، اتصل بي يقول متى أجيك، هذا أحسن، وهذا يختار الوقت المناسب، تأتي في يوم الفلاني في الوقت الفلاني ويتهيأ يتفرغ لمجيئه ويتهيأ، فيكون الأمر على أحسن ما يكون. على كل حال أبو موسى استأذن على عمر رضي الله عنه 3 مرات، وعمر رضي الله عنه كان في شغل ولم يسمع استئذانه، فلم يأذن له لأنه لم يشعر به، وإذاك سأله لماذا لم تأتي، أنه ما شعر بمجيء، فأخبره ذكر الحديث، فعمر رضي الله عنه وعده على أن يأتي بينه وإلا أوجعه ضربا، فجاء فزعا إلى مجلس الأنصار لأنه لا يضمن أن يجد أحدا يشهد معه. فلما جاء فوجئ بأن هذه السنة يعرفها كل الحاضرون، وإنما خافيت على عمر رضي الله عنه بسبب شغله وعمله في السوق، كان يبيع ويشتري، وإذا قال الهاني الصفق بالأسواق، فقال أبي لا يذهب معك إلا أصغرنا، يعني من أجل أبي لعمر رضي الله عنه أن هذه سنة معروفة يعرفها الصغار قبل الكبار. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه وشاهد معه، وقال له أبي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أو يا عمر بن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه سبحان الله سمعت شيئا فأردت أن أتثبت من هذا الخبر، وليس تكذيبا لأبي موسى رضي الله عنه. وعن رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله قال كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمسي ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت وأمسي فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك، يعني فلو ما استأذنت حتى يعني زدت على الثلاث. هذا يعني يرجح ما سبق أنه إذا غلب على ظن لم يسمع فلا حرج أن يزيد. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لا تأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر رضي الله عنه فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. يعني كل الحديث نفس القصة. وين إنه يعني سمعه ولكنه كان مشغولا، أي عمر رضي الله عنه سمعه لكن لم يتهيأ له أن يأذن لأنه كان في شغل. في الرواية الأخيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا كلام أبي يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، أي قال عمر رضي الله عنه سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. كل حال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وله أن يؤدب من يرى تأديبه من الرعية، يعني هذا ليس ظلما لأبي سعيد حينما قال لو جعلنا ظهرك وبطنك، لأنه هو ولي الأمر ويرى أن يعني يشتد في هذا لمصلحة العامة لئلا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرف أن عمر سيطالبه بمن يشهد معه فإنه يهاب، وقبل أن يحدث يتحرى أن أحدا سمع معه، إذا كان قد أخطأ لم يوافق غيره على الخطأ. إذا أراد أن يحدث كأنه يتثبت قبل أن يحدث هيبة وخوفا من عمر رضي الله عنه. إذا أراد أن يحدث بحديث يسأل واحد اثنين ثلاثة سمعت الحديث هل هو صحيح يعني هذا على هذا السياق أو أنا مخطئ. فإذا قال واحد أو أكثر نعم سمع الحديث وعلى هذا اللفظ حدث به، إذن هذا في مصلحة التثبت التأكد وعدم الاستعجال في الرواية، لأنه قد يحصل الخطأ وإن لم يتعمد الكذب قد يحصل الخطأ، فهذا فيه تثبت واهتمام من الراوي بالحديث حتى يأتي به على وجهه. هذه من المصلحة العامة. عمر رضي الله عنه كان يسوس الأمة بما يرى من المصالح العامة، وليس هذا فيه يعني تشديد وظلم لأحد، هذا رأي يراه عمر رضي الله عنه من باب المصلحة العامة وتأديب الرعية بما يراه مناسبا. باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوت يعني استأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا أنا، يعني كأنه كره كما في الرواية الثانية الثالثة وفي حديثهم كأنه كره ذلك. هذا يعني لا ينبغي، ليس من الأدب، ليس من أداب الاستئذان أن يقول المستأذن أنا، لأن هذه الكلمة لا تميزه ولا يحصل بها المقصود. فإذا قيل من يقول فلان باسمه، كما قال أبو موسى رضي الله عنه لما استأذن قال السلام عليكم هذا أبو موسى، ثم قال السلام عليكم هذا الأشعري، يعرف بنفسه لكن لم يذله، فلا إذن يقول يصرح باسمه من يقول فلان من أجل يعرف. أما إذا قال أنا لم يحصل بذلك فائدة، كل شخص يقول أنا ولا يتميز. لكن إذا كان معروفا بصوته، يعني كثير من أهل البيت إذا طرق الولد أو الوالد أو الأخ وقالوا من، وقال أنا، عرفوه من صوته، متميز يعرفونه تماما من صوته، فيحصل المقصود. هذا لا بأس، هذا ليس على سبيل التعبد، إنما هو من أجل أن يعرفه صاحب البيت حتى يقرر هل يأذن له أم لا. إذا كان معروفا فلا إشكال. باب تحريم النظر في بيت غيره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا طلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا، يعني هذا يقولون شبيه المشط وفيه حديدة طويلة يفرق بها الرأس، وأيضا يسويه ويمشطه، فهو مشط وفيه حديدة طويلة يفرق بها الرأس، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في يده ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني، يعني تنظر إلي، لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. هذا دعاء تحريم النظر في بيت الغير، وأنه من الكبائر، وأن من فعل ذلك يستحق التعزير حتى بفق العين، وهذا لا شك أنه تعزير شديد، لو فقع عينه ما عليه حرج، لأن هذه العين آثمة غادرة بهذا النظر المحرم، لأنه قد يترتب عليه أمور كبيرة، قد يرى هذا الشخص عاريا أو يراه مع أهله أو يرى محارمه، هذا أمر كبير. النظر في بيوت الناس هذا من أشد ما يكون، لأن البيوت فيها العورات، إنسان آمن في بيته قد يغير ملابسه، قد يجامع أهله، والمرأة قد تغير ملابسها في البيت، فإذا نظر إليها رأى عورات شنيعة، فهذه العين تستحق أن تفقع إذا نظرت نظرا محرما، فلو فقع عينه لم يكن عليه حرج. لكن ليس معنى هذا أنه تفقع عينه، لو اشتكاه على المحكمة وثبت عليه أنه تلصص ونظر ليس معناه أن القاضي يحكم بفقع عينه، هذا ليس هو، يعني لا يؤخذ من الحديث. لكن لو أن صاحب البيت رماه بحجر مثلا أو طعنه بعود وفقع عينه فإنها هدر عقوبة له، لكن ليس من أن هذا هو الحكم الشرعي أنه يقتص منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتص من هذا الرجل، إنما قال لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك، لكن لم يأخذه ويقتص منه. لكن هذا لو حصل فإن صاحب المنزل ليس عليه شيء، لأنه من باب دفع الصائل، هذا من باب دفع الصائل، ودفع الصائل غير الحكم الشرعي، غير ما يجب في القصاص، إنسان يدفع الصائل بالأخف فالأخف، فلو دفعه وقتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه، لكن لو أخذ الصائل بدون أن يقتل فمعلوم أنه لا يقتل، ففرق بين الدفع النفس وبين القصاص. قال لو أعلم أنك تنظر الرواية طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. طيب لو كان الباب مفتوحا هل يجوز أن ينظر؟ جاء شخص إلى بيت والباب مفتوح، هل له أن ينظر؟ نقول صاحب البيت هو الذي ضيع حقه بفتح الباب. نقول هذا على حسب الحال، إن كان مفتوحا قصدا، يعني ليس بيتا، هذا مكتب مثلا أو محل أو ما شابه ذلك وليس فيه عورات ولا نساء فالأمر واضح. أما إذا كان مسكنا بيتا وبيت مسكون سواء كان فيه نساء أو ما فيه نساء والبيت مفتوح بدون قصد، أحيانا ينسى الباب، يدخل شخص يظن أنه أغلق ثم ينفتح وراءه، يعني ينفتح بدون قصد والبيت فيه ساكنون، واحتمال وجود العورات فلا يجوز النظر ولو كان الباب مفتوح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يستأذن يأخذ يمينا أو يسارا ولا يستقبل الباب مقابلة لأن لا يرى من في البيت، إنما يكون عن جهة اليمين عن يمين الباب أو عن يساره ويستأذن. هو يعني لو الباب مفتوح ونظر ليس كجريمة من ينظر تلصصا، لا شك هذا عنده شيء من العذر، وربما يكون عنده جهل أنه لما رأى الباب مفتوحا قال ما في شيء، أنه هو اللي فتح الباب، ولو كان لا يريد أحدا أن ينظر ما فتح الباب، هذا لا شك أنه فيه يعني تأويل، فيه احتمال، فلا يجوز صاحب البيت أن يفقع عينه وهو قد فرط بفتح الباب. هذا مثل السرقة من حرز ومن غير حرز، في فرق. وكذلك لو تلصص من شباك، يعني مو بلازم يكون من شق الباب، لو نظر من أعلى من السطح على داخل البيت أو نظر من شباك مرتفع على البيت نفس الحكم، نفس الحكم، لأنه نظر تلصصا بدون علم صاحب البيت مع عدم تقصير صاحب البيت في حفظ عورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. هذا لفظ عام، يعني قد يقول قال هذه قضية عين وخاصة بهذا الرجل الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعن عينه، لكن هذا لفظ عام، وأنه عام في كل من نظر بغير إذن، فلو فقع صاحب البيت عينه لم يكن عليه حرج. باب نظر الفجأة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، يقال الفجاءة بالمد والفجأة بدون مد، كلها صحيحة، وهو النظر الذي يكون أول مرة بدون قصد، فجأة نظر بدون قصد أول نظرة. قال: فأمرني أن أصرف بصري، يعني إنسان لا يأثم على النظرة الأولى لأنها بغير قصد، ما علم وقع بصره على عورة بدون قصد بدون تلصص، هذا ليس بآثم، لكن يجب أن يصرف بصره، فإن استمر في النظر أثم، أو التفت ثم رجع أن ينظر النظرة الثانية فإنه يأثم. وفي السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا يعني من البلاء العظيم، إنسان يبتلى بالنظر، واليوم اتسع هذا صار بحرا، يعني في السابق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يخرج النساء، يخرجن متسترات بثياب واسعة والثوب يسحب في الأرض ذراع، ويقول مسعود يعني يخرجن عينا واحدة ينظرن منها الطريق. وقد يكون هذا الحديث قبل الحجاب مثلا، قد يكون هذا الحديث قبل الحجاب، فيعني مع قلة العورات التي تكون في الأماكن العامة كالطرقات والأسواق، مع قلة العورات ومع ذلك تأتي النصوص بالتشديد في النظر والأمر بصرف البصر وحفظ البصر، فكيف بهذا الزمن الذي انتشر في العورات بشكل لم يسبق من قبل عن طريق الشاشات طريق مواقع وعورات عجيبة، يعني عورات أشكال والوان كاملة ومناظر فظيعة تقشعر منها الأبدان، وهي في متناول يده في جهاز الجوال، إنسان يستطيع في أي وقت أنه يدخل على هذه المواقع الخبيثة ويرى أشكال وألوان من العورات والفواحش بكل سهولة، نسأل الله العافية. تجي مقاطع أيضا حتى لو كان في غفلة وما تأتي مقاطع خليعة بل وعظيمة من غير الأسواق، وما يرى في الطبيعة من النساء متبرجات وتختلف بلد إلى آخر، فهذه بلوى عظيمة. وغض البصر من أشق ما يكون على النفوس، وهذا يدل على صلاح القلب، أن البصر من أكبر منافع توصل إلى القلب. إذا كان القلب مريضا صعب عليه جدا غض البصر، كأنه في صراع وقتال مع النفس، وإذا كان القلب سليما سهل عليه غض البصر، كلها ترجع إلى سلامة القلب. والقلب يمرض مرض شهوة ومرض شبهة، قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة، هذا في المنافقين. مرض الشهوة مذكور في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، نسأل الله العافية. كذلك في قوله تعالى في آخر السورة سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، هذا في مرض الشهوة، لأنه جاء بعد آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية، وجاءت هذه بعدها، فدل على المراد بالمرض مرض الشهوة، وهي فتنة عظيمة، هذه من أكبر الفتن التي يبتلى بها كثير من الناس، تجد فيها الخير والصلاح، ربما يصلي من الليل ويصوم النوافل ويحفظ القرآن ويطلب العلم، ومن يعني في خير كثير، لكنه يضعف عند هذه الشهوة، ولا سيما إذا تمادى المرة بعد الأخرى، كلما نظر ضعف إيمانه، كلما نظر ضعفت عزيمته، وصارت الثانية أسهل من الأولى، يضعف مع تكرار المعصية، يضعف الإيمان ويخذل الإنسان، فالحذر من الزلة الأولى هي التي تجر الثانية وهكذا حتى يصل إلى الإدمان والعجز التام عن منع النفس. تجد بعض الناس يبكي إذا حصلت له هذه الزلات، ندم وتألم وبكى ويعاهد نفسه، وربما ينذر أنه إن رجع عليه كذا وكذا من صيام وصدقة ثم يرجع، وهكذا المرة بعد الأخرى، وهو يتألم شد الألم ولكنه يصل إلى حال لا يستطيع أن يمتنع لضغط الشهوة والشيطان والخذلان، يعني كل ما تمادى خذل وضعف، عزمه في أول مرة كان أقوى، فلما أقدم من باب أولى يقدم في الثانية والثالثة، ولكن الإنسان لا يأس من رحمة الله، يلح الله بالدعاء، يجتنب الوسائل التي توقعه في هذه الأمور ويشغل نفسه، لأن الفراغ والوحدة من أكبر الأسباب التي توقعه في هذه الفواحش. لكن إذا كان مشغولا مع الجماعة مع الإخوة الصالحين وفي أعمال جماعية ويشغل وقته طوال النهار، يأتي الليل ومتعب ينام مباشرة ولا يخلو كثيرا، أن الخلو والوحدة ينفرد به الشيطان فلا يزال به حتى يقع، وأيضا يجتنب الأسباب إذا كان مصاحب الأشرار الذين يرسل له مقاطع أو يشجعونه ويحرضونه يبتعد عنه، إذا كان مثل الجوال مفتوحا يغلق تلك الأمور حسب المستطاع ويبعد عن الأسباب التي توقعه في الشر ما استطاع، حتى لو يترك الجوال ولا يغلق النت بالكلية يقطعه ويترك الجوال اتصال الاستقبال، وهكذا يعالج نفسه ولا يستسلم للضعف. صلى الله عليه وسلم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الآية هذه بعد ذكر الزنا والقذف والملاعنة كلها فيما يتعلق بالشهوة والنساء، قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني واحدة واحدة واحدة، شيئا فشيئا. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لقوة الشهوة وضعف النفس، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولكن من أعظم الأدعية دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والدعاء الثاني: اللهم طهر قلبي واغفر ذنبي وحصن فرجي. الإنسان يكرر هذه الدعوات مع الأخذ بالأسباب وإشغال النفس بالخير حتى يبتعد، وإذا ابتعد الشهر والشهرين والثلاثة قوية النفس قوية القلب وضعف الداعي للشهوة حتى ينقطع بعد مدة. لكن في البداية الداعي شديد، ولا سيما إذا كان قريب العهد في هذه الفواحش يكون الداعي قويا يعاني في البداية، لكنه يستعين بالله يكثر من تلاوة القرآن ومن الصيام وإشغال النفس بالطاعة ومصاحبة الأخيار وعدم الركون للوحدة، ما أن يمر شهر وشهران وثلاثة حتى ينسى تلك الفواحش ويقوى قلبه ويبدأ يصلح وتعود له القوة حتى يصل لحال لا يلتفت أبدا. هذا مثل الجرح، لو شبهناه بالجرح أو قربناه نضرب له مثلا بالجرح، إنسان مجروح في موضع من البدن، هذا الجرح الآن طري ومؤلم، لو يلمس صرخ من شدة الألم، جرح ضعيف طري، إذا تكرر عليه اللمس هل يشفى؟ ما يشفى، ازداد، ربما يصل أنه يموت. إذا أراد أن يعالج هذا الجرح ماذا يصنع؟ يبعد عنه المؤثرات ويداويه بالأدوية النافعة، أو يلف عليه يربطه أو يعالجه بما يناسب، وبعد 5 أيام أسبوع أسبوعين يبدأ الجرح يتعافى ويلتئم شيئا فشيئا، لكن بشرط أنه ما تجيء المؤثرات في هذه الفترة حتى يشفى تماما. إذا شفي وطاب هذا الجرح تماما عاد قويا، لو ضرب ضرب ما تأثر. فإذا فترة العلاج هذه فترة صعبة، لابد أن يحفظ هذا الجرح تماما من المؤثرات. إذا قال الطبيب ما يجيه ماء، ما تخلي مكشوف، ما تجي ضربات، ما مثلا ما تمشي إذا كان في القدم يأثر عليه المشي، ما تأكل أكل فلاني، ما تفعل كذا، يعطيه حمية ويعطيه دواء فيستعمل الحمية والدواء. إذا صبر تعافى بإذن الله، وإذا خالف ترك الحمية ترك الدواء عاد أسوأ ما يكون. وفترة العلاج محدودة، أسبوعين أسبوع أسبوعين شهر، على حسب هذا الجرح، حسب قوة يعني أو شدة هذا الجرح غوره وعدم ذلك، يعني على حسب حال الجرح، قد يكون أسبوع أسبوعين شهر شهرين حتى يتعافى تماما. ثم بعد ذلك لا يضره لو جاءته مؤثرات عادية يدفعها بإذن الله. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يجد ويجتهد في علاج نفسه ولا يستسلم للشيطان والنفس. ربما يبرر النفس يقول: الله هذه شهوة قوية وكل الناس يقعون فيها وتكثرها الصلاة والجمعة والوضوء، هذه من الصغائر، وما دام الإنسان ما وصل للزنا فهو في يعني سلامة وعافية. هذا من تزيين الشيطان، تسهيل هذه المعصية حتى يستمرئها ويستخفها ثم تقوده إلى التي بعدها. ثم إلى الثالث مرة، ثم قد يصل إلى الزنا الكامل إذا لم يتدارك نفسه. فهذه خطوات الشيطان ما تقف عند أحد، فلا سبيل إلا إلى سد الباب تماما والبعد كل البعد عن هذه الفواحش. وإذا ابتعد وتعافى وجد لذة الطاعة والعفاف والسلامة أكثر بكثير من لذة تلك المعاصي المحرم. صحيح المعصية الشهوة فيها لذة، لولا هذه اللذة ما أقدم عليها أحد، لكن فيها أيضا من المرارة ومن الخوف والوحشة والذل وما يترتب على المعاصي من الشرور أعظم من لذة المعصية. فلو إنسان وزنه بالعقل ترك المعاصي، لو ما في جنة ونار ما يأتيك من مشاكل المعصية وضررها أشد بكثير مما يحصل لك من اللذة. اللذة دقائق معدودة وتنتهي، لكن جيش من البلاء والشرور التي تترتب على هذه المعصية. ربما يطلق زوجته بسبب هذه المعاصي، لو اكتشف زوجته أنه يكلم امرأة وينظر في صور النساء غضبت وهربت إلى أهلها وطلبت الطلاق وانهار بيته وانهدم والعيال تشتتوا، صار في حالة لا يعلمها إلا الله. ما هو السبب؟ هذه معصية. كم لذة هذه الشهوة وكم الألم الذي حصل له بانهدام بيته وطلاق زوجته. وربما ينتكس أكثر إذا ذهبت الزوجة، كان عنده حلال يفرغ شهوته في الحلال ومع ذلك يذهب إلى الحرام، لو ابتعد عنه الحلال كيف يكون حاله؟ أشد سوءا، يرتكس أكثر وأكثر. فالإنسان العاقل يوازن بين المصالح والمفاسد، فيرى أن مفسدة الشهوة المحرمة أعظم بكثير مما يحصل من لذتها، كما قال ابن تيمية ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في عقاب في الآخرة لكان شؤم المعصية كافيا لأصحاب العقول أن يتركوها، شر في الدنيا لا يعد ولا يحصى، يسلط الله عليه وتذهب مروءته، يذهب أخلاقه، يذهب حياؤه، يذهب حب الناس له واحترام الناس له، ولا يزال يرتكس في القاذورات والسفاهة حتى يفقد أشياء عظيمة جدا. وإذا عافاه الله وذاق عز الطاعة ولذة الطاعة وصلحت أحواله مع زوجته مع أولاده مع من حوله، يتعجب كيف أنا كنت في تلك المعاصي والشرور. فرق هائل بين لذة الطاعة وعز الطاعة وبين ذل المعصية والعياذ بالله. لكن من كان في الحدث فإنه قد لا يرى هذه الأمور، الشيطان يركسه في هذه المعاصي المرة بعد المرة، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يرتكس كل زلة أشد وأسوأ من التي قبلها إذا لم يرد الله أن يطهر قلبه. المؤمن يجاهد، كأنك في معركة حسية وأنت في معركة حقيقية، لكنها معركة معنوية مع النفس والشيطان، تقاتل وتصبر وتصابر حتى ينصرك الله وتفوز بالجنة وتنجو من النار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، مطهر قلوبنا وحصن واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا، إنك على كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم.